السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل يجوز إحراق الجرائد والأوراق التي تحتوي على آيات من القرآن، أو كيف الطريقة المثلى للتخلص منها؟ ما فيه ذكر الله محترم، لا تجوز إهانته بحال، وإلقاؤه وتركه دون الإفادة منه لا شك أنه يعرضه للامتهان، فلا بد من إحراقه أو دفنه كما يقول أهل العلم في مكان لا يحتمل وصول الامتهان إليه. يقول: هل ورد حديث صحيح على أن بعد أكل لحم الإبل أن يتوضأ الإنسان، وما هي الحكمة لذلك؟ نعم، ورد فيه حديثان صحيحان وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. قل: هل يجوز أن نصور الكتاب إذا كانت حقوقه محفوظة، وما هو الضابط في ذلك، خصوصا وقد كثر الآن نسخ ما يسمى بالسيديهات، أشرطة الكمبيوتر؟ قلنا في درس مضاء أن صاحب الحقوق إذا كان يتضرر بالتصوير، وذلك في النشر العام، سواء كان لشريط تعب عليه وأنفق عليه الأموال، أو كتاب طبعه وخسر عليه خسائر، مثل هذا لا يجوز التعدي عليه. أما بطريقة لا يتضرر بها الناشر الذي حفظ الحقوق فلا مانع من ذلك، تصوير فصل من كتاب أو باب أو نسخة كاملة لا يتضرر الطابع الأول بها، ما أن يطبع طبعة ثانية شائعة عامة بأعداد كبيرة فهذا لا شك أنه يضر به، فلا يجوز إلا بإذنه. دائما ما يصرفني عن طلب العلم حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، وأحب أن أطلب العلم وأكون خفيا عن أعين الناس، فهل يصلح لي ذلك حتى وإن لم أؤدي زكاة العلم من دروس وتآليف وغير ذلك؟ عليك أن تجاهد نفسك على الطلب، على التعلم أولا ثم التعليم، ومع ذلك عليك أن تجاهد من أول لحظة الإخلاص لله جل وعلا، فهذا علم من علوم الآخرة، يعني علوم الدين، علوم الشرع، من العبادات المحضة التي لا يجوز التشريك فيها. يقول: ما أفضل طبعة لكتاب المنتقى لابن الجارود؟ طبعة عبد الله هاشم اليماني طبعة جيدة لا بأس بها، والتي نعتمد عليها. ما رأيك بكتاب الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووي لابن علان؟ الكتاب طيب، شرح حافل ويحتاجه طالب العلم، لكن المؤلف أشعري كما هو معروف، يتقى في باب التأويل. يقول: ما أفضل طبعة لفتاوى شيخ الإسلام؟ أفضل الطبعات طبعة الملك سعود التي كملت في عهد الملك فيصل، وصورت أخيرا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وهذه الصورة تمتاز على أصلها بأن آيات القرآن مأخوذة من المصحف، مصحف المجمع، يعني ما فيها أخطاء، وما طبعة الأولى قد يوجد في بعض الآيات شيء من الأخطاء. يقول: أحد الأخوة المقيمين في هذه البلاد أخذ عمره، وفي أثناء الطواف قابله بعض أقاربه غير المحارم فسلم على المرأة الأجنبية في أثناء الطواف مصافحة باليد، وامرأته أيضا سلمت على الرجل الآخر وهو ليس محرما لها، وإنما يقولون من الجماعة، هل طوافهم صحيح أو يلزمهم أن يعيدوا الطواف، مع العلم أن بعضهم لا زال في مكة الآن؟ يأتي ما في مس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ وإن كانوا ممن يقتدي بالإمام الشافعي فهو ناقض على الإطلاق، وضوء باطل عند الشافعية ولو لم يكن بشهوة ولو لم يكن مقصود، فعليهم أن يعيدوا الطواف إذا كانوا ممن يقلد الإمام الشافعي ويقتدي به، وإن كانوا ممن يقلدون غيره، إن كانوا حنفية ولا مالكية هذا لا شيء عليهم، وإن كانوا حنابلة وكان المس بدون شهوة فلا شيء عليهم، وإن كان بشهوة انتقضت الطهارة عندهم وبطل الطواف، وعلى كل حال مباشرة المرأة الأجنبية للمصافحة محرم لا يجوز البتة، لكن مع ذلك مسألة فساد الطواف وإعادته مسألة أخرى تنبني على نقض الوضوء من عدمه. يقول في رمضان إذا انتهينا من صلاة العشاء وقبل أن ندخل في صلاة التراويح ليقيم المتخلفون الصلاة صلاة العشاء، فهل ننتظرهم أم ندخل في الصلاة التراويح مع أنهم في كل يوم؟ إن انفردوا عن مكان إقامة صلاة التراويح أن يقاموا مكان واحد بحيث لا يشوشون ولا يشوش عليهم، مع سلامة الصدور من إقامة جماعتين في آن واحد، فلا يظهر الجنب لأن هذه صلاة وهذه صلاة، قد لا يرون الصلاة صلاة المفترض خلف المتنفل، وإلا فالأصل أن مثل هؤلاء المتخلفين إذا جاءوا صلاة التراويح قد شرع بها يدخلون مع الإمام ويكملون صلاتهم من باب اقتداء المفترض بالمتنفل كما كان معاذ يفعله في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا لا يرون جواز ذلك كالحنابلة مثلا فإنهم يصلون صلاة العشاء على جهة الاستقلال، لكن يكونوا بحيث لا يشوشون ولا يشوش عليهم. هل تجوز السباحة في البركة الصغيرة؟ البركة الصغيرة من الماء الراكد الدائم الذي لا يجري، وقد جاء النهي عن ذلك، لكن إن كان فيها فلاتر تجدد الماء خرجت عن كونها راكدة. إذا كنت لا أدري هل الجنازة ذكر أو أنثى فكيف أعمل؟ أنت مخير بين أن تذكر أو تؤنث، فإن ذكرت وأردت الميت فهو شامل للذكر والأنثى، وإن أنثت وأردت الجنازة فهي شاملة للذكر والأنثى. باسم هل تكتب بالألف أو بدونه؟ إذا كانت من البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم فتكتب بدون ألف، هذا أمر معروف عند أهل العلم لكثرة كتابتها اسقطت الألف تخفيفا، وإن نطق بها بسم الله لأنها ألف همزة وصل فلا تكتب. منهم من يقول أنه تطول الباء، يعني الباء تطول عوضا عن الألف المحذوفة، وإما إن كانت في غير البسملة فتكتب على الجادة. إذا قلت يكتب البيت باسم فلان فلا بد أن تكتب الألف. يقولون إن دول أوروبا هي الغرب والعالم العربي هو في الشرق، ولكن إذا كانت الأرض تدور فكيف يكونون هم غربا ونحن شرقا؟ على كل حال السؤال عن مثل هذا ترفه من فضول العلم الذي ينبغي أن يصرف طالب العلم همته عن مثل هذا السؤال، لأن هذا أمر لا يعنيه، والمرجح أن الأرض لا تدور ثابتة والجبال أرساها. يقول ما رأيك بمن منهج التيسير؟ ما منهج التيسير؟ إذا كان المنهج الذي يسلكه بعض من يفتي ويسلك أسهل الأقوال من باب التيسير على الناس فهذا ليس بشيء، لأن هذا منهج التضييع في الحقيقة، هذا تضييع، لأن العبرة بالدليل، سواء كان القول أخف أو أشد العبرة بالدليل، فالذي يرجح الدليل هو المعتبر وهو الصحيح وهو الراجح سواء كان أشد على المكلف أو أخف. يقول أنا شاب ملتزم لكن عندي مشكلة وهي أني كثير الهم بالمعصية، وهذا أفسد قلبي وقد أثر في حياتي بكسلي عن الطاعات وغيره، رغم أني دافعته كثيرا، فماذا تنصحني؟ عليك بملازمة الذكر، وعليك بنوافل العبادة والأكثر من الصلوات وصيام النوافل وقراءة القرآن بالتدبر، واشغل وقتك فيما ينفعك وتنصرف عن هذا الهم إن شاء الله تعالى. يقول أنا عندي الحمد لله همة بمشيئة الله بطلب العلم، ماذا أبدأ في الطلب؟ هذا ذحلنا على أشرطة ذكرناها كثيرا فعليك أن ترجع إليها. هل ورد حديث صحيح بعدم الكلام أثناء تناول الطعام للمخالفة وعدم التشبه؟ جاء في هذا خبر لو لا يثبت، لكن المسألة مسألة مصلحة ودفع مفسدة، إن وجد مصلحة للكلام وفائدة ترتب عليه فهو مطلوب، وإن لم يوجد بل وجد مفسدة بأن يتكلم الإنسان بغير فائدة ويتناثر الطعام من فمه على الجهات الأخرى، مثل هذا لابد أن يسكت. يقول: الخلاف معروف في مسألة أول المخلوقات، هل هو القلم أو العرش؟ ولكن ألا يكون الماء هو الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء؟ الخلاف في المسألة كما هو معروف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهل هذه الأولية أولية مطلقة بمعنى أن أول المخلوقات القلم وتمت الجملة ويوقف على هذا، أو أن الأولية مقرونة بالقول قال له اكتب؟ فالكتابة أول ما خلق القلم. وعلى كل حال مسألة خلاف معروف، المرجح أن العرش أول المخلوقات، أول المخلوقات، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. هذا هو المرجح عند أهل العلم. يقول: إذا ذهب رجل من القصيم إلى الطائف ثم أحرم ميقات أهل اليمن يلملم، هل عليه شيء مثله إذا ذهب إلى ينبع ثم أحرم من رابغ؟ إذا مر مريد العمرة بميقات معتبر يجب عليه أن يحرم منه ولا يجوز له أن يتعداه، فإن تعداه وأحرم من ميقات معتبر فالجمهور يلزمونه بالدم. ومالك يقول: ما دام أحرم من ميقات معتبر فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لا سيما إذا كان هو ميقاته الأصلي. مثل هذا يتقى بقدر الإمكان، وإذا شق فقول الإمام مالك فيه مندوح إن شاء الله تعالى. ما صفة صلاة الاستخارة؟ وأين يكون موضع الدعاء؟ هل هو بعد التحيات قبل السلام أنه بعد السلام؟ يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد ذلك إذا سلم يأتي بالدعاء المشروع، لأنه قال يصلي ركعتين ثم ليقل إلى آخره. يقول: ذكرتم أن أحد الصحابة جاءه خبر وفاة ابنته ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، فنزل عن دابته وحمد واسترجع وصلى ركعتين قرأ فيهما وبشر الصابرين، فهل يشرع أن يصلي المسلم ركعتين عندما يصاب بمصيبة؟ هذا كلام، وهذا تأويل الحبر بفعله لهذه الآية. يقول: لي زميل توفي والده رحمه الله، فأهدى لي زميلي مكتبة أبيه على أن يستفاد منها وأدعو له، فما الجواب؟ فما الواجب علي نحو علما بأن بعض الكتب تكون مرجعا فقد لا يقرأ فيها البتة؟ مقصود أنه يستفاد منها، وإذا احتيج إلى المطولات في المراجعة المسائل يراجع. المهم أنها لا تهجر. يقول: ما حكم التقاعد؟ لأننا سمعنا أقوالا مختلفة. التقاعد اللي هو ما يصرف في مقابل الخدمة بعد التقاعد، ولا شك أن المأخوذ من الموظف نسبة معلومة من راتبه 9%، ثم بعد ذلك يصرف له في مقابل المأخوذ شيء قد يكون أكثر وقد يكون أقل حسب طول الخدمة، ثم بعد ذلك يستمر هذا المصروف حتى يتوفى بعد زمن طويل أو قصير، ثم بعد ذلك ينظر في من وراءه، فمن بلغ أو توظف أو بنت تزوجت أو ماتت يحسم نصيبها من التقاعد حتى يصل إلى الربع أو الخمس أو أقل من ذلك. ولولا أن التعامل مع بيت المال والذي يحسم هذه النسبة من غير مشورة للموظف ويعطيه من غير اشتراط أكثر أو أقل، لولا أنه ولي الأمر لما تردد في منعه، لما حصل التردد في منعه. لكن ولي الأمر رأى أن تعمل على هذا الشرط، يعني يعطيك راتب مقداره 3,000 4,000 5,000 ويحسم 9%، ثم بعد ذلك إذا تقاعدت يعيدها عليك بنسبة ما عملت من المدة، وأنت لا خيار لك في هذا. والتعامل مع بيت المال ولي الأمر سواء أعطاك أكثر أو بخست من حقك فيما بعد إذا توفيت مثلا، مثل هذا أنت لست بالخيار فيه، إنما أنت مجبر عليه. وعلى كل حال المسألة كما يقول كثير من أهل العلم فيها ساعة ما دام الأمر من بيت المال. قل وما رأيكم بإدخال قناة المجد للمنزل؟ أقول قناة المجد فيها مخالفات وعليها ملاحظات وفيها خير، انتفع بها كثير من الناس، لا سيما من ابتلي بقنوات قبيحة وشنيعة استفادوا من هذه القناة. وعلى كل حال ما تسلم من نفع، لكن السلامة لا يعجبه شيء، فالذي سلمه الله من هذه الآلات ليستمر على هذا. لكن إذا قال عجزت الأولاد يتفلتون ويخرجون والبنات يزورون والزوجة تطلع للأقارب والجيران وترى، فلو أدخلت لهم قناة المجد انحبسوا في البيت، فمن باب ارتكاب أخف الضررين وتسامح في مثل هذا. يقول علما بأن الحرج في رؤية المرأة للرجال وسماع حديثهم وضحكهم ما قد يؤثر عليها. على كل حال على المرأة، يجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجال. يقول هل أحفظ قطر الندى أم الأجرمية، ثم ما أفضل شرح لهما؟ إذا حفظت الأجرمية وقرأت شرح الكفراوي مع العشماوي ثم سمعت ما سجل عليها من أشرطة معاصرة سهلة ميسرة، لا شك أنك تستفيد فائدة كبيرة، وهي لبنة أولى وخطوة من خطع هذا الفن، ثم بعد ذلك تأتي للقطر فتقرأ قراءة فهم بناء على أن عندك أهلية تؤهلك لفهمه من خلال شروح الأجرمية، وتنظر في الشروح، ثم بعد ذلك إن سمت همتك إلى الألفية فبها ونعمت، وإلا فيكفي إذا فهمت الأجرمية والقطر. يقول هل أبدأ بقراءة قطر الندى مع شرحي أم شذور الذهب مع شرحي؟ لا، الجادة الأجرمية ثم القطر ثم الألفية. وهل تكفي ملحة الإعراب عن الألفية؟ الملحة معروف أنها غير مطروقة في بلادنا، الجادة عندنا الأجرمية ثم القطر ثم الألفية. في بلاد أخرى ولها جماهير غفيرة البدء بالكافية لابن الحاجب ثم الملحة ثم الألفية. والأفضل لطالب العلم أن يعتني بالكتب المعروفة في بلده، المعروفة في بلده، لأنه إذا أشكل عليه شيء يجد من يحله الإشكال. وإلا في الملحة سهلة جدا. هل يحفظ طالب العلم الخزرجية في العروض ويحفظ مثلثات قطرب؟ هذه الكتب لا شك أن حفظها مفيد جدا، لكن لا تكون على حساب ما هو أهم منها، لا تكون على حساب ما هو أهم منها. يقول ما رأيكم كتاب فقه السنة؟ فقه السنة كتاب سهل وميسر ومناسب جدا للمثقفين، لكنه مع ذلك لا يبنى عليه طالب علم. هل أبو حنيفة تابعي أم تابع من تابع التابعين؟ أبو حنيفة مولود سنة 80 قبل وفاة أنس بن مالك 13 سنة، فسنه يؤهله أن يكون من التابعين، لكن يبقى مسألة إثبات هل رأى أحد من الصحابة كما يقول الحنفية أم لا كما يقول غيرهم، فإن ثبت رؤيته لأحد من الصحابة هو تابعي وإلا فلا. يقول هل يجوز القول على من لا يصلي كافر أمامه الأدلة الصحيحة الصريحة دلت على كفره، فعادت كفره والمفتى به والمعمول به. على كل حال هو كافر شاء أم أبى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. يقول: ما حكم من يتقرب لغير المسلمين دون الحاجة وخاصة أهل الغرب، عليه أن يبغضهم ويعاديهم لأنهم أعداء؟ وهل إذا اشترط البائع على المشتري أن البضاعة التي لا تباع ترد عليه، يعني مثل ما هو الحال في شأن اللبن والجرائد، كل صاحب البقالة اللي ما تبيعه ردوا علينا، وليس هذا من باب البيع، إنما هو من باب التوكيل بالبيع، يوكلون صاحب البقالة يبيع لهم، وما يزيده على هذه الأشياء أجرة لبيعه، والباقي يرد. وإن كان تعاملهم على سبيل البيع فالبيع لا يصح، لأن هذه ثنيا، وثنيا لا تعلم، والنهي عن الثنيا إلا أن تعلم، فإذا علمت، يعني إذا قال هذه 100 علبة أو 100 قارورة أو شيء من هذا من اللبن، أو 1000 جريدة مثلا، إذا بقي منها 100 فقط تردها علي، أو 10 من اللبن تردها علي، يعني الثنيا إذا علمت لا بأس. أما إذا لم تعلم بيع ما تبيع والباقي يرد علينا، هذا لا يصلح أبدا، هذا يأتي على العقد بالبطلان، لكنه يبيع لهم بالوكالة. يقول: ما الريح المقصودة في الوضوء من الريح في سنة الترمذي؟ قالوا: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وقول الشافعي وإسحاق: هل يجب إعادة الوضوء؟ المقصود بالريح الذي يخرج من قبل المرأة، قد يخرج، هم يقولون هذا، يخرج ريح وقد يخرج صوت أحيانا، حتى قال بعضهم إنه اختلاج وليس مثل الريح الذي يخرج من الدبر، وحقيقته غير ناقض، لا ينقض لأنه مقارب للجشع، لأنه من غير المخرج المعتاد. يقول: من لديه أعراض للغازات والريح لا بد من الطهارة عند قراءة القرآن بالرغم من عدم القدرة دي أحيانا، هو لا بد من الطهارة لقراءة القرآن إذا كانت تستلزم مس المصحف لا بد منها، لكن إذا كان الإنسان مبتلى بسلس الريح كما قد ابتلى بسلس البول أو سلس المذي أو ما شبه ذلك، بحيث لا يستطيع أن يحفظ المخرج من الخروج ولا يخرج عليه من غير قصد، فمثل هذا المشقة تجلب التيسير. هل الأفضل لطالب العلم أن يحفظ الرحبية أم نظم القلائد لا يحفظ الرحبية، وهي الجادة المطروقة عند أهل العلم في هذه البلاد وفي كثير من بلدان المسلمين، ومتينة ونافعة جدا. يقول: في أصول الفقه هل يحفظ النظم للورقات من النص للورقات عن المتن الجويني؟ النظم لا شك أنه أثبت، ونظم الورقات نظم سهل وسلس، كما أن نظم العمريطي للأجرمية أيضا نافع. يقول: أنا طالب مبتعث في دولة لا يوجد فيها مساجد إلا قليل، ولا يوجد في الحي الذي أسكن فيه مسجد مجاور، وأنا هنا للدراسة في أحيان كثيرة لا نجد مكانا نصلي فيه، لا يوجد مكان أبدا، أكون وسط المدينة والأسواق راجعين من الجامع مثلا، والوقت ضيق بين الصلوات، فأحيانا يدخل وقت العصر ولم نصلي الظهر، أو يدخل وقت العشاء ولم نصلي المغرب، وقد نذهب لشراء بعض المستلزمات سوق الخضار والفواكه فقط يوم السبت، فنذهب وتدركنا الصلاة هناك الظهر ولا نجد مكان نظيف للصلاة، فنضطر نؤخرها حتى نخرج من السوق، لأن السوق ينتهي لو خرجنا لا نستطيع أن نعود، بالإضافة أن الدخول برسوم. الخلاصة: نحن في دولة كافرة لا يوجد بها مساجد إلا في أماكن محدودة، وأحيانا تدركنا الصلاة ولا نجد مكان نصلي فيه، فهل يجوز أن نؤخر الصلاة مع أن وقتها قد يخرج، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال، ومثل ما شرحه السائل ليس بمبرر لتأخير الصلاة عن وقتها. وإذا كانت هذه الأمور هي العائق عن الصلاة فلا شك أن المسألة واضحة في تقديم الدنيا على الدين، وأن الدين تبع للدنيا، والأصل العكس، تحافظ على الصلاة وتهتم بها، ولا يعادل الصلاة لا دراسة ولا أسواق ولا شيء. فلا شك أن هذا من التفريط، ولكون بعض المسائل تبنى على غير أصل شرعي، ثم يترتب على هذا البناء إيراد مسائل يراد لها نتائج شرعية ما تطلع. إذا كانت المقدمات غير شرعية فالنتائج لن تخرج شرعية. يعني يسأل بعض الناس يقول إن زوجته تدرس في البلد الفلاني، يعني يبعد 200 كيلو 300 كيلو، فتتفق مع غيرها من المدرسات 10 مدرسات مثلا مع سائق لا يمت لهن بصلة وليس من محارمهن، ثم بعد ذلك يتفقون يوصلهم ويجيبوا مجموعة من النساء. نقول لا يجوز إلا بمحرم. يقول وجدنا من يفتينا أن نسافر مع هذا، لكن أحيانا السائق لا يستطيع أن يترك لنا فرصة نصلي الفجر في وقتها، لأن لو صلينا في الطريق الطرق مأمونة، يعني يخافون على أنفسهم، نساء ما معهن محارم كيف يقفن في الطريق ويصلين؟ فيريدون مثل هؤلاء يؤخروا الصلاة حتى يصلوا إلى المدرسة في 7 مثلا ويصلون الفجر. يعني أصل المسألة ركبت على غير مقدمة شرعية، فالنتيجة حتما لن تكون شرعية. فعلينا من بداية الأمر أن يكون تصرفنا شرعيا لتخرج لنا النتائج الشرعية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين والتعليق. اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه، فأما ما أسنداه فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. قال: وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، إلى آخر كلامه. وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق ابن يوسف، واختاره ابن كثير، وحكى في علوم الحديث له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم، والله أعلم. قال النووي: وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، ونحو ذلك حكى زين الدين، ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين واختاره. قلت: والمسألة دقيقة، وقد بسطت الكلام عليها في العواصم، وهي في أصول الفقه مذكورة، وحاصل الجواب أن المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي خلافه الصواب، لا عن الخطأ الذي خلافه الإصابة كالخطأ في رمي الكافر، وفي الحكم عن شهادة العدلين في الظاهر. ومن ذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزيادة أو نقصان، حيث سهى وظن أنه ما سهى، فمن جوز حل هذا عن العلى المعصوم لأنه خطأ لغوي، وهو في الحقيقة صواب مأمور به مثاب عليه. قال: إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع، ومن لم يجوزه على المعصوم قال إنه يوجب العلم القاطع، والله أعلم. قال زين الدين: ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. قال زين الدين: وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خطه نقلت. قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي ببغداد يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين، لكل واحد منهما حديث تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما. فذكر من البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أو أنه قبل أن يوحى إليه، وفيه شق صدره. قال ابن حزم: والآفة فيه من شريك. والحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 أعطيكهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. الحديث. قال ابن حزم: هذا موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار. قلت: قد رد الحفاظ على ابن حزم ما ذكره، وجمع ابن كثير الحافظ جزءا مفردا في بيان ضعف كلامه، وفي الحديث غلط ووهم في اسم المخطوب لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عزة أخت أم حبيبة، خطب أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فخطبته لها أختها أم حبيبة كما ثبت في الصحيحين، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بتحريم الجمع بين الأختين، وقد ذكر له تأويلات كثيرة، هذا أقربها. والموجب للتأويل ما علم من تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان. وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء، فطول القول في ذلك وأجاد وأفاد، فينبغي مراجعته ونقله من النبلاء. قال زين الدين: وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث غير هذين، وقد أفردت كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات. قلت: وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة في ذلك، وذكر من صنف في ذلك كأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني والدارقطني، وذكر أنه يبين جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في شرح مسلم. قال النووي: وينبغي أن يكون هذا مخرجا عن حكم المجمع على صحته المتلقى بالقبول، مستثنا من الخلاف المقدم في القطع بصحة المجمع عليه، فهذا الكلام فيما أسنداه. وقد قصر هؤلاء في هذا الموضع، وجوده الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري، فذكر مما اعترضه حفاظ الحديث على البخاري 110 أحاديث، ولكنها اعتراضات لطيفة في مشكلات اصطلحوا عليها، أكثرها من علم العلل التي لا يقدح بها الفقهاء وأهل الأصول. ثم أشار إلى الخلاف في كل حديث في البخاري مروي عن مدلس بالعنعنة، وهذا غير ما ذكر، ثم إلى كل حديث روي من طريق راو مختلف فيه وهم خلق كثير، ثم مسألة الخلاف فيما عدا ذلك كله، فأعرف ذلك والله أعلم. وأما ما وقع فيه
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين والتعليق. يقول: اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه، يعني هل المسند الموجود في الصحيحين من حيث الحكم هل يقطع به أو لا؟ مع الاتفاق على صحته. وأما بالنسبة للتعليق فحكمه سيأتي، فمنه ما هو مجزوم بصحته، ومنه ما هو مشكوك فيه ومضاعف، ومنه ما يقبل ذلك. اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه، فأما ما أسنداه فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. أول خبر الواحد المتواتر يفيد اليقين، العلم اليقيني القطعي اتفاقا في الخلاف. يبقى خبر الواحد وما لم يصل إلى حد التواتر. تقدم النقل عن حسين الكرابيسي ومن معه أنه يفيد العلم مطلقا، وجمهور أهل العلم على أنه لا يفيد في أصله إلا الظن، بما في ذلك مرويات البخاري لأنها أحاد، وكذلك مسلم. شمعنا يفيد الظن؟ عرفنا فيما تقدم أن ما يفيد العلم هو الذي لا يحتمل النقيض، لا يتطرق عليه أدنى احتمال. ورواية الراوي الثقة الحافظ الضابط المتقن لا يؤمن معها الخطأ، وقد حفظ لمالك نجم السنن بعض الأخطاء، وحفظ لغيره، وحفظ لبعض الصحابة ما استدركته عائشة بعض الأوهام. وعلى كل حال ما دام هذا الاحتمال قائما فإن خبر الواحد ما لم يصل إلى حد التواتر، ولو رواه 2 3 5 10 الاحتمال قائم، فعلى هذا لا يفيد العلم ولا القطع، وإنما يفيد الظن. هذا قول الأكثر، والحجة ظاهرة، الحجة واضحة في أن احتمال النقيض وارد. والذين قالوا بأنه يفيد العلم مطلقا قالوا لأنه مفيد للعمل، يجب العمل به عند من؟ عند الجميع. لم يخالف في هذا من اعتد بقول من أهل العلم، لم يخالف في وجوب العمل بخبر الواحد أحد ممن اعتد به من أهل العلم، خالف بعض المبتدع لكن لا عبرة بهم. أما أهل العلم والعمل الذين اعتدوا بقولهم في الخلاف والاتفاق فإنه لم يختلف منهم أحد في وجوب العمل بخبر الواحد إذا صح، لكن هل يفيد العلم أو لا يفيد؟ هذه مسألة يقررها احتمال النقيض. ما دام احتمال النقيض واردا فالخبر لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن الغالب الراجح، وتمكنه من شروط القبول بحسب تمكن هذا الراوي الناقل له في الحفظ والضبط والإتقان. فأنت إذا جاءك شخص هو ثقة عندك، قل هذا الذي أخبرك بهذا الخبر قال قدم زيد وهو ثقة عندك، أن تعرف بالعدالة، وعادة يخبرك بأخبار ويصدق فيها، فهل تحلف أن زيدا قادم بمجرد إخباره؟ أو يحتمل أنه سمع أحدا يقول قادم زيد فوهم، أو رأى شخصا ظنه زيدا. المقصود أن الاحتمالات واردة، احتمالات واردة ولو 1%، ومدام هذا الاحتمال وارد فلن يفيد العلم ولا القطع على التعريف الاصطلاحي للعلم عندهم. والظن هو الاحتمال الراجح إلى أن يصل إلى 99%، يعني ما يصل إلى 100% يصل إلى 99 فهو مفيد للظن في أصله. منهم من يرى أنه يفيد العلم مطلقا، وهذا قول حسين الكرابيسي وغيره، حجتهم أنه يجب العمل به والظن لا يغني من الحق شيئا، فما دام موجب للعلم إذن يوجب، ما دام موجب للعمل إذن يوجب العلم. يقابلهم الفقهاء والأصوليون وجمع من أهل العلم غفير، يرون أن خبر الواحد لا يفيد في أصله إلا الظن، وحجتهم ظاهرة. منهم من يتوسط من أهل العلم، من يرى التوسط في المسألة ويرى أن خبر الواحد في أصله لا يفيد إلا الظن، لكن إن احتفت به قرينة تقاوم الاحتمال المرجوح. ما قلنا بعض الرواة احتمال النقيض 10%، وبعضهم 20 وبعضهم 30 وبعضهم 5 وبعضهم 1%. هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر تقاوم الاحتمال المرجوح فيفيد العلم. فشيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وابن رجب جمع من أهل العلم يرون أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة مفيد العلم ولو كان في أصل أحد، لأن القرينة تقاوم الاحتمال المرجوح، وهذا منصوص عليه في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن حجر، وقالوا من القرائن أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما، لأن الأمة تلقته من القبول. إذا ما خرجه البخاري مفيد للقطع، وخرجه المسلم مفيد للقطع، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، ولم يستثنوا من ذلك إلا الأحاديث القليلة التي تتكلم فيها بعض الحفاظ. إذا كان الحديث مسلسل بالأئمة يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا هذا مفيد للقطع، لأن احتمال خطأ نافع نعم لا يقره مالك، احتمال خطأ مالك لا يمشي على أحمد، احتمال خطأ أحمد الشافعي احتمال خطأ الشافعي لا يمكن يمشي على أحمد، وهكذا. فإذا تداوله الأئمة ولا يزال روي إمام عن إمام فإن احتمال الخطأ لا وجود له، إذن مفيد للقطع. قالوا إذا روي الخبر بأسانيد كثيرة متباينة تأتي من أقطار ومن آفاق، وهذا جاء وساق لنا الخبر، ومن جهة أخرى جاء وساق لنا الخبر، أسانيد متباينة ومتكاثرة سالمة هذه الأسانيد من القوادح والعلل، لا شك أنه يفيد القطع. هذا بالنسبة للأخبار الشرعية المحفوظة المدونة في دواوين الإسلام. قد يأتينا من يقول أنه والله جاءنا في الرؤية من يقول كذا، وجاء في الرؤية من يقول كذا، وشاهد فلان يقول كذا، ويجتمعون ولا مانع لأنه يقولون في قضية حصلت قبل مدة، قالوا إنه اجتمع عليها أكثر من 60 شخص جاءوا من الشرق والغرب كلهم يقولون إن فلان هو كذا هو المهدي مثلا، ولا يمكن تواطؤهم على الكذب، واحد جاي من المشرق واحد من المغرب واحد من فرنسا واحد من جنوب الأرض واحد من شرقها واحد من غربها، حتى كملت العدة 60، وهذا لا يمكن. نقول لا يمنع أن يتراءى لهم الشيطان بصورة واحدة ويقول هكذا، وش المعنى؟ ما فيما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتواطأ مثل هذه الأعداد على الكذب، إلا لو جاءوا من جهة واحدة أو صار مصدرهم واحد، يعني صارت المسألة إشاعة في أول الأمر ثم تلقاها الناس. ولذا يقول الحافظ بن حجر في القصة في قصة ما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجاته، قال والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم يكن مصدرها الحس، إما مشاهدة أو سماع. يعني هؤلاء الجمع الغفير لا بد أن يصدروا عن أمر محسوس، إما أمر مشاهد أو مسموع أو شبه ذلك. ما أن يشاع في المدينة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ويستدلون على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل النساء في المشربة، فالجو مهيئ لقبول الخبر لكن مصدره إشاعة من بعض المغرضين، واجتمع الناس صاروا كلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق النساء، ودخل عمر رضي الله عنه مغضبا ووجد الناس قد التفوا حول المنبر فسألهم قال نعم طلق النساء، فاستأذن عليه فلم يأذن له، استأذن ثانية وثالث ثم أذن له فقال له أطلق النساء؟ قال لا. يعني ما في أحد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الطلاق، لكن الناس في هذه الأمور إذا غضب الزوج عن زوجته وأرسلها مع عفشها مثلا واعتزل عنها أو سافر يفارق بعض المشاكل والهموم، جزم الناس كلهم من يعرف هذا البيت وهذا البيت أن الرجل طلقه. يعني قام هناك قرائن، لكن مسألة شرعية تحتاج إلى سماع. هل سمعت أنه لفظ بالطلاق ولا ما سمعت؟ هذه الإشاعات التي تداول في وسائل الإعلام يتلاقنها الناس في مجالسهم، لكن هل تفيد علم؟ أبدا ما تفيد علم، لأنها إشاعات ولو كثر ناقلها ما تفيد علم. لكن إذا صدرت عن الرسول عليه السلام وسمع صحابي ثاني وثالث سماع، ثم تداولها من بعدهم وكثرت أسانيدها وطرقها ورويت بأسانيد وطرق متباينة سالمة من القوادح، فلا شك أن مثل هذا قرين على أن احتمال الخطأ غير وارد. فإذا كان الحديث مخرج في الصحيحين في أحدهما، إذا روي الخبر من طرق متباينة كثيرة سالمة من القوادح، إذا تداوله الأئمة بالرواية فلا يزال يرويه إمام عن إمام، هذه لا شك في قطعيتها وأنها مفيدة للعلم، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ يجب عليهم العمل بالظن. إذن ما الفرق بين حديث في صحيح البخاري وحديث سنده صحيح في سنن أبي داود أو في مسند أحمد؟ يجب عليهم العمل به، إذا صح الخبر وجب عليهم العمل به، سواء كان في الصحيح أو في السنن أو في المسانيد أو في المجامع أو في المعاجم، يجب عليهم العمل به. إذن لا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهم، هذه خصيصة للصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، حتى قال بعض أهل العلم أن رجل لو طلق امرأته أن ما في البخاري صحيح ما تطلق امرأته، فالأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فما فيهما مقطوع بصحته، ويحلف على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. في أحد تردد في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد ما روي إلا من طريق واحد، ومع ذلك نحلف عليه أنه مخرج في كتاب تلقته الأمة بالقبول. والظن يخطئ، قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ إلى آخر كلامه. وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم وعبد الخالق بن يوسف، واختاره ابن كثير، إنه قال وأنا مع ابن الصلاح فيما أرشد إليه وعول عليه، يعني في أحاديث الصحيحين. وحكى في علوم الحديث أن له أن ابن، يعني اختصار علوم الحديث، أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث، شيخ الإسلام حكى أن ما احتفت به قرينة مفيد للقطع مفيد للعلم، ومن ذلك أحاديث الصحيحين، وحكى عن أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم، وذكروا أسماء كثيرة من يقول بهذا القول، وهذا القول لا شك في رجحانه، إذا احتف بخبر واحد قرينة لا شك في إفادته اليقين. قال نووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، كل حفظ عراقي واقطع بصحة لما قد أسندا، كذا له يعني ابن الصلاح، وقيل ظنا ولد محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفا، فمقطوع بصحة ما جاء في الصحيحين مما لم يتكلم فيه أحد. أما ما حصل فيه الكلام من الدارقطني أو ابن مسعود الدمشقي أو غيرهما، فإن الكلام ينظر فيه، مدام محل خلاف لا يفيد القطع. ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين واختاره، قلت والمسألة دقيقة. نعم دقيقة، لأن تأملنا في أصل المسألة، المالك رحمه الله مع أنه أثبت أهل طبقته على الإطلاق أخطأ في بعض الأشياء، أخطأ في بعض المتون، أخطأ في بعض الأسانيد، واختاره قلت والمسألة دقيقة، وقد بسطت الكلام عليها في العواصم، عواصم القواصم للمؤلف ابن الوزير، كتاب نافع جدا يلزم طالب العلم مراجعته، وهي في أصول الفقه مذكورة، وحاصل الجواب أن المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب، لا عن الخطأ الذي هو خلاف الإصابة، كالخطأ في رمي الكافر وفي الحكم على شهادة العدلين في الظاهر، يعني معصوما عن الخطأ فيما يقرره، لا أنه معصوم من الخطأ في عمله، لأنه قد يعمل بخلاف الصواب. نعم قد يعمل بخلاف الصواب. لا مثلا الحنفية على مر الزمان ألوف مؤلفة بل ملايين يعملون بأقوال يقتدون فيها بإمامهم وهي مرجوحة، وهي مرجوحة، لكن روايتهم لهذه الأقوال عن إمامهم واتفاقهم عليها، ننتبه لهذا، يعني نقلهم لهذه المسائل عن إمامهم هل يخطئون فيه؟ مستحيل على كثرتهم، لكن عملهم اقتداء بإمامهم هل تضمن إصابتهم فيه؟ لا. ففرق بين هذا وهذا، هذا ما قرره المؤلف لكنه لم يصب المحل. ما قرره ابن الصلاح ظن من هو معصوم في الأخبار، هم يقتدون في أخبار، يعني هم أثبتوها علما وعملا، أثبتوها علما وعملا، فتضافر العلم مع العمل. يقول: وحاصل الجواب أن المعصوم معصوم في ظني عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب، لا عن الخطأ الذي خلافه الإصابة، كالخطأ في رمي الكافر وفي الحكم على شهادة العدلين في الظاهر. يعني أنت عندك شروط العدالة مقررة في الشرع، وأنت قاضي، جائز شاهد طبقت عليه الشروط فوجدتها منطبقة، يعني من خلال تطبيقك لهذه الشروط، لكن لا يمنع أن يذهب إلى قاضي آخر فيرد شهادته باعتبار أن الشروط غير منطبقة، أنتم تتفقون على الشروط، المسألة العلمية تتفقون عليه، لكن العمل التطبيق في هذه المسألة تختلفون فيه، وهذا وارد، الاختلاف في مثل هذا وارد. ومن ذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة أو نقصان حيث سهى وظن أنه ما سهى، فمن جوز حل هذا على المعصوم لأنه خطأ لغوي وفي الحقيقة صواب مأمور به مثاب، قال إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع. المسألة مسألة تلقي لعلم وعمل، يطابق العلم العمل مطابقة تامة، أما تلقي علم مجرد عن عمل أو العكس فهذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل كونه نسي في الصلاة وزاد ونقص، هل هذا يقدح في عصمته؟ لا، إنما ينسى ليش؟ ليسن، قام إلى خامسة جلس في ثانية، هذا من تمام التشريع، مثل هذا النسيان من تمام التشريع، ولو لم يحصل هذا ما عرفنا كيف نتعامل مع هذه الصور، فهذا من تمام التشريع وفي حقه هو الأكمل لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، لكن هل في حق غيره من غير المشرعين الأكمل أن يسهو وينسى ولا ما يسهو؟ أيهما أكمل، الذي يسهو في صلاته أو الذي يضبطها ويتقنها ويستحضرها فلا يسهو فيها؟ الثاني عند الجمهور. نعم، وإن كان بعض المالكية يرى الأول هو الأفضل من جهة أخرى، يقول من الذي ينتبه لصورتها قد غفل عن باطنها، يهتم بقراءته، يهتم بعدد الركعات، يهتم بطول الركوع وقصره، يهتم هل سجد سجدتين أو لا، وغفل عن لبها وحقيقتها، لكن الذي انشغل بلبها وحقيقتها قد يغفل عن صورتها، والانشغال بلبها وحقيقتها والخشوع أفضل من الانشغال بصورتها، لكن هذا قول ضعيف لأنه لا يمنع أن ينشغل بالأمرين. فمن جوز هذا على المعصوم أو حل هذا على المعصوم لأنه خطأ لغوي وفي الحقيقة صواب مأمور به مثاب عليه، قال إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع، ومن لم يجوزه على المعصوم قال إنه يوجب العلم القاطع. من لم يجوزه على المعصوم، يعني من جوز هذا الخطأ على المعصوم قال إن التلقي نعم لا يفيد العلم القاطع. نعم، تلقينا حديث عبد الله بن بحينة، تلقينا حديث ذي اليدين وفيها سهو، فكوننا تلقينا هذين الحديثين مع ما فيهما من خطأ نعم دل على أن مجرد التلقي لا يفيد العلم القاطع، لكن إذا تلقينا هذا على اعتبار أنه شرع وأنه الأكمل في حقه عليه الصلاة والسلام، ما الذي يمنع من ذلك؟ قال زين الدين: ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته سوى أحرف يسيرة تكلم عليه بعض أهل النقد كالدار قطني وغيره معروفة عند أهل هذا الشأن، لأنه إذا وجد الخلاف في شيء فإنه الاحتمال قائم، يعني الاحتمال الإصابة مع الدار قطني احتمال قائم، يعني مع أن لأن الدار قطني إمام، لكن هل يحسب حساب لمن يكتبون الآن في وسائل الإعلام وينشرون ويتكلمون ويطعنون في أحاديث في الصحيحين وغيرهم، هل يقام لهم اعتبار أو لا؟ وهل يقدحون في تلقي الأمة لكتابين من القبول؟ هذول لا عبرة لهم، لا عبرة بهم، لأنهم ليسوا من أهل الشان، من أهل الشان هؤلاء أدعياء. قال زين الدين: وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي، قال زين الدين وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خطه نقلت قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي يعني صاحب الجامع الصحيحين ببغداد يقول قال لنا أبو محمد بن حزم ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين لكل واحد منهما تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما، فذكر البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أو أنه قبل أن يوحى إليه وفيه شق صدره، هذا لا شك أنه من أخطاء شريك التي وهم فيها، وعدة أخطائه في حديث الإسراء 10، أخطأ في حديث الإسراء بعشرة مواضع، وبينها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وبينها ابن حجر في فتح الباري. ولا شك أن الخطأ يحصل والوهم يحصل، يحصل من الراوي نفسه لا في نقله عن غيره. فرق بين أن يحصل الوهم في نقل الراوي وبين أن يكون في ما يبتدئه من نفسه. فابن عباس حينما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، هل أخطأ في النقل أو أخطأ في الفهم؟ لا، نقل عن من؟ هذا فهمه. هل نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني تزوجت ميمونة وأنا محرم؟ هل نقل عن ميمونة أن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام محرم؟ هذا فهمه، هذا فهمه. كونه يخطئ في فهمه ما في أحد معصوم من الخطأ، لكن كونه ثقة حافظ ضابط يخطئ في نقله هذا لا يوجد في الصحيحين إلا نادر، نادر جدا. لكن كون الإنسان يحصل من الخطأ، وعائشة استدركت على كثير من الصحابة والأخبار في الصحيحين وغيرهم، فكون الخطأ في تحليل الإنسان يعني يخطئ في تقليل المسألة شرعية، يرى الوجوب ويرى أو يرى التحريم والصواب غيره ويدون هذا البخاري عنه. هل نقول هذا قدح في البخاري؟ أبدا. النقل عن الشخص صحيح، صحيح بسند يرتضيه البخاري، لكن كون هذا الشخص يخطئ، يعني مخرج في الصحيحين أن ابن عمر يقول اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمر إحداها في رجل، استدركت عليه عائشة في الصحيح، فهل مثل هذا يقدح في الصحيح؟ هذا فهم للصحابي أخطأ فيه، وقد يكون الصواب معه، لأن من العلم أن يرجح تبعا لما أثبته ابن عمر مثبت مقدم على النافي أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجل، والمسألة قابلة، لكن استدراك عائشة على ابن عمر من باب أنه أخطأ. لكن ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني فعلت كذا وأخطأ فيه، إنما يخطئ في تحليله في تقديره، نعم، وهذا لا يعصم منه أحد. قال ابن حزم والآفة فيه من شريك، يعني من فهمه لا في نقله. والحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، كان رأس من رؤوس العرب في الجاهلية، ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام وفتحت مكة وأسلم، يعني هل شأنه في الإسلام من شأنه في الجاهلية؟ يعني أسلم بعد الفتح وأسلم ملزم بالإسلام، ما جاء طائعا مختارا، أمقصود أن مثله يعني يختلف عن من جاء مختارا وأسلم وأنفق قبل الفتح وقاتل لا يستوي مع من أنفق، فشأنه عظيم في جاهليته فهبطت أسهمه على اصطلاح الناس بعد الإسلام. الإسلام لا شك أنه يقرر أن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام شرط أن يفقهوا، والشرط والمدار كله على التقوى، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فلا شك أن التقوى هي المحك وهي محل التفضيل والتفاضل. أبو سفيان يوجد من هو أتقى منه من صغار الصحابة، نعم، ومن أبعد الناس عن قريش ومن مكة يوجد أتقى منه. فصار الناس بعد إسلامه لا يقاعدون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يريد بذلك أن يرفع من شأنه: ثلاث أعطيكهن؟ قال: نعم، عندي أحسن نساء العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة وهي في الحبشة بعد أن مات، توفي زوجها مرتدا عبد الله بن جحش، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم أبو سفيان بسنين. نعم، أيهم؟ عبد الله بن جحش، هذا الذي يحفظ وزوجك. قال: نعم. الحديث، قال ابن حزم: هذا موضوع لا شك في وضعه، والآفة به من إكرمة ابن عمار. قلت: قد رد الحفاظ على ابن حزم ما ذكره، وجمع ابن كثير الحافظ جزءا مفردا في بيان ضعف كلامه، وفي الحديث غلط ووهم في اسم المخطوب لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عزة أخت أم حبيبة. خطب أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لها، فخطبته لها أختها أم حبيبة، عرضت أختها على النبي عليه الصلاة والسلام، فخطبها أبو سفيان، خطب النبي عليه الصلاة والسلام لها، يعني عرضها عليه، خطب لها النبي عليه الصلاة والسلام فعرضها عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنها أخت لأم حبيبة لا يجوز الجمع بين أختين. هذا قول وهذا جمع وله وجه. من أهل العلم من قال أن المراد بتجديد العقد ومن قبل أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام على أم حبيبة ما بجبر الخاطر له، والقصة في أم حبيبة لا في أختها، لا في أختها عزة، وهي من زوجاته عليه الصلاة والسلام، لكن الذي زوجها غير أبي سفيان، غير والدها، لأنه ليس بمسلم. فمن باب جبر خاطره عقد للنبي عليه الصلاة والسلام، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجدد العقد له باعتبار أنها موليته، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، يعني تجديد عقد على عقد صحيح، إيش المانع؟ جبرا لخاطره، من باب جبر خاطره. وهذا يقول به بعض أهل العلم، كما ثبت في الصحيحين: فأخبرها عليه الصلاة والسلام بتحريم الجمع بين أختين، وقد ذكر له تأويلات كثيرة، هذا أقربها. والموجب للتأويل ما علم من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان، وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء، يعني في ترجمة الإمام مسلم ذكر شرطه، ويستفاد من تراجم الأئمة المصنفين في الحديث. الحافظ الذهبي رحمه الله أجاد في تراجمهم وفي شروطهم في كتبهم، وتحدث عن كتب بكلام لا يستغنى عنه، فطول القول في ذلك وأجاد وأفاد، فينبغي مراجعته ونقله من النبلاء. قال زين الدين: وقد ذكرت في الشرح كثير أحاديث غير هذين، وقد أفردت كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات. ولبعض المعاصرين كتاب جيد في المجلدين صدر حديثا فيه بعض الأحاديث المنتقدة، وابن حجر تولى رحمه الله الحديث المنتقدة في صحيح البخاري وأجاب عنه، والنووي كذلك. قلت: وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة في ذلك، وذكر من صنف في ذلك أبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني والدار قطني، وذكر أنه يبين جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في شرح مسلم، وقد وفى رحمه الله. نعم، قد تقصر عبارة ابن حجر في دفاعه عن البخاري، وقد تقصر عبارة النووي في دفاعه عن مسلم، وعلى كل حال الأصل أن الإصابة مع الشيخين. قال النووي: وينبغي أن يكون هذا مخرجا عن حكم المجمع على صحته المتلقى بالقبول، يعني كما قال ابن الصلاح قبله، مستثنى من الخلاف المقدم في القطع بصحة المجمع عليه، فهذا الكلام فيما أسنداه. وقد قصر هؤلاء في هذا الموضع، وجوده الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري، فذكر مما اعترضه حفاظ الحديث على البخاري 100 حديث وعشرة أحاديث، ولكن اعتراضات لطيفة في مشكلات اصطلحوا عليها، كثير منها لا يرجع إلى الثبوت، كثير منها في عنعنات المدلسين، وعنعنات المدلسين في الصحيحين وجدت مصرحا بها في المستخرجات، وجد كثير منها مصرح بها في المستخرجات، ومنها ما انتقاه هؤلاء الأئمة من مرويات هؤلاء المدلسين، أكثرها من علم العلل الذي لا يقدح فيها الفقهاء وأهل الأصول. ثم أشار إلى خلاف كل حديث البخاري مروي عن مدلس بالعنانة، وهذا غير ما ذكر، ثم إلى كل حديث روي من طريق راو مختلف فيه خلق كثير، يعني بعض الأحاديث ضعفها الدارقطني بفلان وفلان مختلف فيه، والراجح عند المؤلف عدم اعتبار الجرح. فلا ضير على البخاري ولا على مسلم حينما يخرج حديثا من طريق رام مختلف فيه ويرجح غير ما رجحه الدارقطني. ثم مسألة الخلاف مع ذلك كله فاعرف ذلك والله أعلم. التعاليق وما يليها إن شاء الله لعلنا نأتي بها على عجل غدا إن شاء الله تعالى، ونشرح شرحا خفيف، لأن مسائل التعليق وما يتعلق بها مسألة ما تحتاج إلى تكرار ولا شيء، ولعلنا نستطيع أن نقف على القسم الثاني وهو الحسن، ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك.